بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 84/383,000، وهو الشريط السادس من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع،
لأنه والمخاطب بها ابتداء، والغير من الزوج أو القريب المنفق متحمل. نعم.
ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا.
ومن أخرج عن غيره ممن لا تلزمه نفقته بإذن أجزأ وإلا فلا، معناه أخرجتنا عنك فطرك، أنا ما يلزمني لك نفقة، لكن من الأخوان ومن طلبة العلم الخير يتبفطر عنك، إن كان بإذنك جاز، وإن كان بغير إذنك لا، ما أنا غير مخاطب بها وغير متحمل لها بالنسبة لنا فقط. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبده أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه آثما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتجب زكاة صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر، فإنها مضافة إلى الفطر، ليلة عيد صدقة الفطر زكاة الفطر، فالإضافة من إضافة الشيء إلى سببه، مضيفة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. ولا نعرف أن هناك فطر إلا بغروب الشمس، إذا غربت شمس ليلة العيد انتهى شهر رمضان، فالليلة هي ليلة عيد الفطر، إذن الفطرة تجب بها، فلو مات بعدها بعد غروب الشمس نصف الليل مثل ليلة العيد فإنها نخلي الفطرة عنه، لأنها وجبت عليه مثلا، كمن غربت عليه الشمس وحي موجود ولا بخلاف أو في مغفره، لكن من المقصود ما مات إلا عبر غروب الشمس، فهذا لا بد أن يخرج عنه، بخلاف من لم يوجد إلا بعد الغروب، كما لو اشتريت عبدا بعد غروب الشمس هذا ما يلزم فطرته، أو إنسان عقد لك على بنته قال زوجتك بنتي أذان العشاء مثلا ليلة العيد ودخلت عليه ما يلزم فطرته، لأنه وقت الوجود لم تكن لك زوجة، أو مثلا لم يولد لك ولد، لأن تقدم أن إخراج الفطرة عن الجنين في بطن أمه مستحبة وليست بواجبة، إن ولد قبل تغيب الشمس يلزمك تفطر عنه وجوبا، وإذا لم يولد إلا بعد غروب الشمس فهذا لا يلزمك لتخلف الوجوب في حقنا.
والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس، مغيب الشمس من ليلة الفطر. فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب.
كذلك فمتى لم يوجد الإنسان إلا بعد سبب الوجود، كالمولود أو العبد الذي لم تشتري إلا بعد سبب الوجود هو غروب الشمس، أو الزوجة لم تعقد عليها إلا بعد سبب الوجود، فإنه لا يلزم إخراج الفطرة حينئذ، لأن الوجود انعقد قبل أن تكون تلك المرأة لك زوجة، وانعقد الوجود قبل أن يوجد لك ولد، وهكذا. هذا تفريع على قولهم وتجب بغروب الشمس، هذا من فوائد الناس.
وإن وجدت هذه الأشياء قبله قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب.
وإذا وجد من ذكر قبل غروب الشمس وجبت الفطرة لوجود السبب، كما لو أقل لك أبوها قبل غروب الشمس الساعة 11 ونصف الشمس حية، أقول آخر زكاة الفطر، أو اشتريتها العبد قبل تغيب الشمس ولو بقليل، أو زوجك كتابة الولد أو البنت لك قبل غروب الشمس، هذا يلزم إخراج الفطرة، لأن سبب الوجود وهو غروب الشمس وجد، وقد وجد ذلك المولود أو تلك الزوجة أو ذلك العبد أو الإسلام الكافر. أما إذا كان بدأ الغروب فإنه لا يلزمنا.
ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم.
ويجوز تأجيلها قبل العيد يوم أو يومين لخبر ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وقال في آخره أمر بأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. وفي بعض طرق الحديث أمر أن يخرج قبل العيد بيوم أو يومين، رواه الدارقطني وغيره. قالوا هذا يدل على جواز التعجيل، أما قبل اليومين فلا تجزئ، كما لو أخرجها في اليوم 27 والشهر ناقص مثلا 28 29 صار يوم 30 هو يوم الفطر، فهذا لا يجزئ. أما لو كان مثلا أخرجها في اليوم 28 وصار العيد هو يوم 30 هذا يكفي. أما إن كان يوم العيد 31 يعني تم الشهر فهكذا لك لا يجي، لأنه أخرجها قبل العيد يوم العيد. نعم.
وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر السابق أول الباب.
وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تعين ذلك لقول ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. فقوله أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى دل على أن الأفضل إن لم يكن هو المتعين بأن يخرج زكاته قبل العيد قبل الصلاة، قبل أن يذهب إلى الصلاة يخرج فطرته. أما ما يفعله العامة الآن بعض العامة وهو أنهم يريدون اتباع السنة، يخرج صدقة الفطر من بيته ويعطيها جيران ويخلوها عندكم لا لبنان، فهذا لا يجي إلا إن كان آل بلاد الذي يراد إعطاءهم الزكاة يوكلوا أهل هذا البيت، هذا لا يجي. فمثلا أخرجت فطرتك وفطرة عيالك وأعطيتها جارك قلت هذه خلها عندك لبنان لا يجي يستلمها، فالواقع ما أديت حتى الآن، وجود إخراجك لا تعلم إلا إذا كان الذي تريد إعطاءه إياها قد وكل جارك بأن قال اقبض لي صدقة فلان وأقامه مقام الشدة أنا وكله، لا بأس هذا يجي. أما من يحطها وانتعوها عند الأبنان يجي كلا لا ما لأسف.
وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدار قطني من حديث ابن عمر.
ويقضيها وتكره في باقي يوم عيد بعد الصلاة، يعني يكره أن تؤخر إخراج صدقة الوتر إلى بعد صلاة العيد، فعند ماذا مكروه، وبعد يوم العيد آذن، حرام عليك، لأنك فوتت المصلحة عن البقراء بإغنائهم عن الطواف في هذا اليوم، فاليوم فات ولم تخلي صدقة البطر، فتأخيرها إلى اليوم الثاني مرتكب الخطأ ومحرم فلا يجوز لك. أما يوم العيد فقالوا إنه مكروه، لكن ذهب العلامة ابن القيم إلى أنه يأثم أيضا، لو لم تخرجها إلا بعد صلاة العيد فإنك آثم، وليس هو بمكروه فقط بل هو محرم على ما اختاره ابن القيم قائلا الرسول يقول، ابن عمر يقول أن الرسول أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، فلفظة أمر تقتضي الوجوب، ولا يتحقق إغناؤهم عن الطواف في هذا اليوم إلا بدفعها لهم قبل الصلاة، لأن اليوم يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروبها، فتأخيرها بعد الصلاة لا يجوز، ولا يقتصر على حد الإكراه على ما اختاره ابن القيم، أما المذهب وكما هنا.
ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه.
ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، لأنهم تبع له وهو الأصل. معنى لو ذهبت إلى مكة لصيام شهر رمضان هناك وعائلتك هنا فإنك تخرج صدقتهم معك في مكة، وإن كانوا مقيمين في الرياض يجوز لك لأنهم تبع لك، فأنت تخرجها في مكان في المكان الذي أنت فيه، فيجوز لك أن تخرج صدقة عيالك وزوجتك في المكان الذي أنت تقيم فيه، وإن أخرجوها في المكان الذي هو فيه وأحسن أولى، لكن أنت لو وكلتهم على أن يخرجوها عنك في البلد وأنت هناك فهل هذا جائز؟ المذهب لا، لا بد أن تخرجها في المكان الذي أنت فيه وإن لم تكن هي بلادك العصرية، لأن صدقة الفطر تابعة للبدن فتخرج من البدن في المكان الذي البدن فيه. أما القول الآخر ما دام أنه وكل فلا مانع إن شاء الله. نعم.
لا. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل، من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن.
قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان قدر المخرج في صدقة الفطر، وهو أنه يجب إخراج صاع كما تقدم في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير قال صاعا من طعام، والصاع هو أربعة أمداد. وقد تقدم لنا في باب زكاة الحبوب والثمار عند الكلام على النصاب، نصاب الحبوب، قلنا لك أن المراد هنا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصاع النجدي الموجود الآن يزيد على الصاع النبوي بمقدار العشر، وأن 9 آصع بصاعنا يقابل 10 آصع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم زادوا العشر احتياطا نظرا للزكاة ونظرا للمخرج الفطرة وما أشبه ذلك، وهذا كله قد تقدم. صاعا من بر أو صاعا من شعير أو دقيقهما أو سويقهما، والدقيق معروف والسويق هو أنه يحمس بالنار فإذا حمش طحن، فإذا أخرج صاع طحين دقيق مما هو قد حمس على النار فإنه مجزي، لكن بالنسبة لصاع الدقيق لا بد أن يزاد بمقدار ما يقابل صاع بر قبل أن يطحن. فإذا كان صاع البر مثلا من العادة إذا طحن جاء 5 تملات لأنه ينتشر حبة ملتمة ومتماسكة، فإذا طحن تفتت، فمن العادة أنه يزيد، فإذا كان لو طحن صاع بر جاء 5 أملاك إذن إذا أراد أن يخرج دقيق لابد أن يكون 5 أملاك ما يكفي الصاع، لأن الصاع من الدقيق ما يقابل صاع من بر، وهو لابد أن يكون الدقيق بمجموع يقابل صاع من بر قبل أن يطحن كما في المثال المشار إليه. نعم.
أو صاع، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيط، لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه.
كذلك وكما تقدم من أن الصاع من الدقيق لا بد أن يقابل الصاع من بر وزن أو بالكيل كما هو معروف، فتمر فزبيب فتمر فزبيب فأقط، يعني الأصناف 5 بر شعير تمر زبيب أقط، هذه 5 وغيرها لا يجي عندهم. والتمر والزبيب معروف، والأقط معروف وهو ما يعمل من اللبن المخيط، ويقول ابن الأعرابي أنه يعمل لا يعمل إلا من لبن الإبل فقط، لكن الواقع يبين ولعله لم يعرف البادية ولا أقت البادية. والحاصل الحكمة في هذه الأصناف لأجل أن يتيسر لكل إنسان، فالبادية قد يكون ما عندهم تمر ولا شعير، لم يكن عندهم قوت من الأقط، فجاءت الشريعة بالمسامعة على أن يخرجوا من قوتهم المعتاد لأنه غالب قوت الأعراب، وأهل الشعير كذلك، والزبيب الكرم أيضا قد يكون غالب قوتهم هو هذا، فلا مانع. وقالوا أن ما زاد على غير هذه 5 لا يجي ويأتي. نعم.
والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع.
نعم. صحيح،
يعني ما خرج اليوم الشعير.
نعم، لكن لو أخرج الجاج على كل حال ما دام أن النصوص جاءت بهذا، وإن كان الآن ترك الآن ما أحد يأكل اللبدة، هذا صحيح. نعم.
والأفضل تمر
رأي من قال ما يجزي في العصر الحام. رأي من قال ما يجزي في العصر الحام. أقول رأي من قال أنه ما يجزي في العصر الحاضر نظرا إلى العلة وأنه ما يؤكل.
ما أعتقد أحد يقول أنه ما يجزي.
قال
ما دام النص موجود نص عليه عينا، كيف نأخذ علة متوهمة ونترك النص؟ قد يكون فيما بعد من المفروض.
لكن المشايخ في رمضان ذكر أن لا يجي طعام البهائم ولحم الشعير.
لا لا يجي إن شاء الله.
والأفضل تمر فزبيب.
ما نستطيع أن نقول لا يجي ورسول الله يقول يجي، فهل نقول خلاف بين رسول الله وبين هؤلاء المشايخ يقولون ما يجي؟ ما نقدر، ما دام النصف كله صاع من بر، صاع من شعير، صاع من طعام، صاع من شعير، ما له. نعم.
والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقد.
فالأفضل التمر، لأن التمر لا يحتاج إلى مؤونة، ثم يليه البر، واختار الموفق أن البر أفضل من التمر وأنفع للناس الفقير من التمر. أما المذهب والتمر أفضل نظرا إلى أنه لا يحتاج إلى إدام ولا يحتاج إلى مؤونة الطبخ وملح ونار وعمل، بخلاف غيره، فلهذا قال هو الأفضل. والموفق يرى أن البر هو الأفضل لأنه أنفع للفقير ولمشيش الحاجة إليه، فزبيب الأنفع، فالأنفع يعني من البقية الثلاثة ما هو أنفع، فإذا تساوت فالزبيب فالشعير الشعير فدقيق البر ودقيق الشعير كل دقيق بمنزلة أصله.
فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس.
فإن عدم الخمسة أجزأ كل ثمر يقتات مثل الدخن والذرة والأرز، لكن الصواب من الأرز يجيو بل هو أحسن من الشعير وأنفع. وإن كان المذهب أنه لا يجي ما دام أنه قوت البلد وغالب قوت البلد، فالمختار أن الشأن الأرز يجي، وكذلك الذرة والدخن إذا كان قوتهم الذرة والدخن فإنه أيضا يجي، كما هو موجود في بعض البلاد اليمنية وغالب قوتهم، فإذا أخرجوه فإنه مجزي، لأنه أما الخمسة الأولى فهي منصوص عليها عينا.
ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه.
ولا يجزئ معيب كمسوس، وهو الذي نخر وشطه، أو مبلول وهو الذي كثر عليه الماء من قريب ما يسميه مخول أو مخول، وقديم الحوير المبت مرة يعني تغير طعمته، هذا كله لا يجزي، إنما يخرج من قوت البلد والذي جرت العادة أن الناس يأكلونه. نعم.
وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته.
كذلك وكذا لو اختلط صاع البر مثلا بما لا يجزي، كما لو اختلط صاع بر بشوي ذرة ولكن الذرة مليلة، فيزاد صاع البر زيادة تقابل هذه الذرة التي خالطت الصاع، فيجزي. فإن كان لا يمكن صار كثير من كل ذرة فعندهم لا يجزي. ناس.
وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام.
وكان ابن سيرين يحب تنقية الطعام، وكذلك استحبه الإمام أحمد، يعني عندما تريد أن تخرج الفطرة ينبغي أن تكون نقيا من التراب ومن الحصى حصحص ومن التمن، فيكون نقي، هذا هو الأفضل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
وقال أحمد وهو أحب إلي. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والإدخار.
ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والإدخار، لو أعطيت مثلا لقي الخبز على أن لقبك ما جاز، لأن لا يمكن كيله ولا يمكن أن يدخر لمدة طويلة، قد ذهبت معنويته وعند آخرين لا مانع، لأن في الحقيقة قوت حتى ولو تأخر. نعم.
ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه بأن يعطى الواحد ما على الجماعة، والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع من غيره، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة.
ويجوز أن يلقي الجماعة ما يلزم الواحد، مثلا في طرك أن صاع يجوز لك أن توزعها بين عدد، صارت واحدة توزعها بين خمسة فقراء أو ستة فقراء لا مانع، هذا بلا خلاف. وكذلك عكسه، فطرتكم من أهل البيت عشر تعطيها فقير واحد لا مانع من أيضا، هذا وهذا كله بلا خلاف، إلا أن الأفضل بالنسبة لما يأخذه الفقير أن لا ينقص عن مد، وإن نقص أو زيد فليس في شيء. ولمن قبض الزكاة زكاة البطن جاز لا أن يدفعها عن نفسه، كما لو أعطيتها الفقير افطركم ثم أخرجها عن نفسه وعياله فلا مانع. أو مثلا فقير دفع صدقته لفقير آخر ثم الفقير ردها للفقير الذي أعطاه إياه لأنه مستحق، جاهز بلا حيلة. فمثلا زيد أعطيتها أنت، زيد فقير أعطى عمر صاع وعمر فقير، لما قبض عمر رده على زيد ثانية لأن كل منهما فقير فلا مانع، ما لم يكن حيلة بأن اشترط قلبك صالحك ترد عليه هذا لا يجوز. لكن الفقير إذا دفع فطرته لفقير آخر ثم المدفوعة إليه ردها إلى الفقير الذي دفعها إليه بلا حيلة هذا لا بأس به. وكذلك لو كان الإمام من عادته يقبض الزكوات لما قبضها وزعها على الفقراء وصادف أن الفقير أعيدت إليه فطرته أو زكاته لا بأس، ما دام أنها جاءته بنور شرط ولا حيلة وهي مجزئة عنه وإن عادت إليه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب إخراج الزكاة. ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية.
رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. موضوع هذا الباب ثلاثة أمور: أولا بيان حكم إخراج الزكاة، ثانيا بيان حكم نقلها من بلد إلى بلد، ثالثا بيان حكم تعجيل الزكاة. فكان ليقيقات: باب إخراج الزكاة وحكم نقلها وتعجيلها. ويجوز إخراج صدقة التطوع قبل أن يخرج الزكاة، في هذا لا بأس به. وإن قلنا أن إخراجها على الفور لتعدي النفع، فلو تصدق مثلا بألف ريال تطوع قبل أن يخرج زكاة ماله هذا جائز، ولا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، لأنه يمكن الجمع بينهما، وهذا عندهم بخلاف صوم قضاء صوم رمضان. فمن أراد مثلا أن يصوم ست من شوال قبل أن يصوم قضاء رمضان فلا يجوز له. لو صام نفلا قبل صوم قضاء رمضان لا يجوز عندهم لعموم حديث لا يقبل الله نافله، ولأنه لا يمكن الجمع بينهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وما دام عليك خمسة أيام من رمضان ما بعد صمت رمضان، كان يكون عليك يوم من رمضان ما بعد صمت، تقول أبا صوم الست قبل أصوم القضاء، فعندهم لا، لأن صيام الست مشروط عقب صيام رمضان، وأنت إلى الآن لم تصم رمضان نهائيا بل عليك أيام. وإن كان هناك قول آخر بجوازه، لأن قضاء رمضان موسع في السنة كلها وهذا وقته محدود، لكن هذا كل جمع على ما قرره جمع من الأصحاب. ويجب إخراج الزكاة على الفور، وكذا نذر مطلق، وكذا الكفارة. يعني إذا وجب عليك زكاة لا يجوز لك أن تؤخرها بدون عذر. حال الحول أمس على مالك اخرج زكاة اليوم، لأنه ذكروا أنه يعفى في التأخير يوم ونحوه، شدا لحاجة الفقير. كذلك النذر المطلق ليس بمقيد، كما لو قلت مثلا لله علي أن أتصدق بكذا 5000 ريال، هذا بخلجه لا يجوز لك التخير. أو مثلا كفارة، عليك كفارة يمين وحنث، فمن حين يشتقر الوجوب إلى المك يجب أن تخرجها فورا، كما لو قلت والله لا أدخل بيت زيد، دخلت بيت زيد، من حين دخلت حالا أخرج الكفارة، لأنه دين تعلق في ذمتك، ولأنه حق للفقراء فأعطهم حقهم. هذا معنى كنذر مطلق وكفارة.
وكما لو طالبه بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات.
وكما لو طالبه الساعي يعطيه فورا، كأن يأتيك الساعي المعمور بقبض الزكاة من أرباب الأموال فحالا سلمها، أو لم يطلبها بل لا بد أن تخرجها من قبل نفسك شدا لحاجة الفقير وشدا لخلته، لأن الزكاة شرعت إحسانا إلى الفقراء، فما كان لهم من حق في ذمتك لا يجوز لك تأخيره. نعم. إيش؟ لا
يقوم
بدفعها
على هذا
وهو يشحن، ما يجوز بيقية، يأتي بيان هذا فيما بعد. تاجر إذا علم أن هذا عنده ما يكفي لا يجوز له أن يعطيه، ولا تعتبر ذمته بهذا. أما إذا كان يجهل فهذا لا مشيط، إذا كان غالب على الفقير أو كما يدري عنه يخبره قال ترى زكاة، أما إذا علم لا. نعم.
إلا لضرورة كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه.
إلا في الحالات الضرورية يجوز له تأخير الزكاة، تخشى أن الساعي العامل يخلى منك، كأن يكون عندك مثلا مبلغ 1000 ريال زكاة، لو أخرجتها للفقراء بإذنك مأمور الحكومة بمسلم جاز لك التأخير، لأن ما أنت مطالب بأن تسلم مرتين، ما دامنا بغرف على طول ينبغي فلا بأس بتأخيرها. هذا معنى خوفا من رجوع الشاعي، أو يخشى على نفسه أو ماله، لو أخرج الزكاة يخشى أن يعني حالا أن النصوص أو الإمام السلطان يأخذ ماله فيريد أن يؤخر إلى وقت آخر حفظا لماله، لأن لغفر الزكاة علم مثلا هذا السلطان الجائر فسلم المال، فلا معنى من تأخيرها دفعا لضرر أخذ ماله أو ضرر نفسه من سجن ونحوه ومطالبة بغرامة أكثر من الزكاة. نعم.
وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار.
وله تأخير الزكاة يعني تأخير وله تأخير إخراجها لأشد حاجة، كأن يكون عندك الآن فقراء في البلد لكنك تعرف أن هناك فقير أشد منهم حاجة، لا بأس بتأخيرها حتى تعطيها هذا المحتاج، فهذا مشوه في التأخير. نعم.
وجه تجاهل هذا التأخير
ترمن.
ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها.
ويجوز تأخيرها لو تعذر أخذ الزكاة من المال لغيبة المال، كأن يكون عندك مال غائب ولا تتمكن الآن تخرج زكاته، جاز لك التأخير، لكن هل يلزمك أن تزكي المال الغائب من مال الحاضر؟ مثلا عندك أرض، عندك أرض للتجارة ثمنتها 100,000 ريال، قلنا طيب طلع 2,500 ربع العشر، قلت والله ما عندي شيء الآن مثلا، فهل لك التأخير أو نطالب التسليم؟ نقول عندك أرض للتجارة ثمنت 100,000 ريال، صارت الزكاة ربع العشر 2,500 ربع العشر، وما بيعت قلت الصبر للدفاع، قال لك تعيش من لنا بيع وعطيك من الزكاة، قلت لا سلم عليك.
هذا مما يتعذر إخراجه يا شيخ، هذا مما يتعذر إخراجه، إذا كان لا يجد هذا مما يتعذر إخراجه.
عنده مال غيره؟
صار عنده مال غيره يا شيخ.
عنده مال. نعم. تبون يا أخشى؟ ونخل نبيع. تبون نروح نكسر؟ الآن تشتري 100,000 وبيع ما شريت مني إلا 50,000.
زكاة حق للفقراء ما دام انه يجد غيره من الماء، اقول الزكاة حق للفقراء، اذا كان لا يجد فلا نطالبه بالبيع.
لا اذا يستفتي قال انا عندي ارض 100,000 ريال زكاة 2,500 والارض ما بيعت وانا عندي دراهم ناتج، عندي دراهم والدراهم اللي عندي انا اخذ زكاتها كلها وبجي عندي راس مالي، هل يلزمني اخذ من دراهمي هذه زكاة للأرض اللي ما بيعت؟
نعم، هي من رأس المال يا
شيخ.
من رأس مالها أيضا إذا كان عدها للتجارة هي أيضا من رأس المال.
يضع نصيب الفقير في يعني في الأرض أرض السهم.
لا ما أعرف
يعني
لا من بغيت تعطيني خبز جيب الآن مش نقول مش نقول
لا بد من إخراج يا شيخ إذا كان خيرا ما دام أنها موجودا عنده هذه من عرض العروض.
يقول غائب في الدمام أرضي ما فيه له.
وإذا كان مال أيضا غائب في الدمام وعنده مال هنا
يعني ما يقول عنده قروش
ما دام حل فعليه الزكاة يخرجها،
لكن يقول المزكى ما راح وأنا أقول شو معلم أجل أحد
أجل بعد خلي مولع الباقي عنده ويقضي شو عليها تطمع فيها ولا يجحد يشتري.
نعم
ولا يزكي بعد.
نعم
في هذه الحالة يرصون كلها الفلوس. لا
ما هو براسه لو المكسب لا قلت رصة عيّة يبي يشتري كيس سكر 1,000 كيس اللي هو بيرصها قبل الزكاة، لا يبي التجارة ممتع هم خليها
حتى في أراضي لا ترى أن الأرض ما
أحد يعني دولة مكسب
هي دولة مكسب ينتظر لها عدة سنوات
ينتظر عاد نصيبه قد يخسر وقد يزيد لكن إذا جاء الزبون هو بيصرف يبيع يبيع ما هو منع عليه الزكاة
تجب
عليه الزكاة
تجب عليه الزكاة يا شيخ
يجوز تأخير الزكاة إذا كان المال المزكى غائب إذا كان المال المزكى غائب يجوز تأخير الزكاة هذا معنى يجوز تأخير زكاة المال إذا كان المال المزكى غائب لكن هل نلزم يسلم من قروش الثانية من صندوقه؟ يقول ماذا بل أنا ما أعطيك من قروش اللي في دكاني أنا أنت مصدوا لنا بها الأرض
أعطيكم ما ننتظر هذا حق للفقراء ولا يجوز تأخيره
يقول حق الفقراء متعلق بعين المال هما يقول هما من قرأت بكتاب الزكاة وتجيب الزكاة وتعلق الزكاة بعين المال ولها تعلق وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ما دامنا نقول وتجب الزكاة في عين المال خلوا اعتقد في عين المال حتى يبين وشو لا تأخذ من قروش
لازم في أحد
أمرين
يا أحد يتحمل النقص
يا أحد يعني التأخير يا شيخ أول حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بمقصود
يقول
الزكاة
أنا ما كبرت شيء أعطيك ما هي منين أعطيك
عندهم قروش يا شيخ من عرض العروض
يقول قروشي هذه زكاة
من عرض العروض اللي عنده يا شيخ
يقول
بعد
يقول
العروض ما باع
يقول هذه قروشي زكاة لكن هذه يقول غايبة أنا لو يجيني أحد بكيمة المرضة هاي
لكن العروض
الزمام ولا في الجوف ولا
شيخ العروض
في القريات ولا في الأجران
العروض اللي عنده ما باعها لا زالت موجودة عنده طالبنا في الزكاة تمنها وزكاها
هل معدها للبيع ما
شايف ودي أيضا معدها للبيع
لكن يقول هذا غايب لو شمت عليه ما تحدي شيء يقول ليش إيه المقصود ظاهر كلام الأصحاب ما يجوز له التأخير في المال الغائب ولا لازم أن يخرج من ماله يقول لأن الزكاة واجبة في عين المال وما دام أن عين المال ما بي فلا يلزم أن يخرج من ماله والعروض يبيع والقول الآخر ما يخرج من الموجود عينا والأرض ما يمكن أن يخرج منها عينا ولا العروض قد يقال يخرج ما دام ما بيعت يخرج شكر ما يقابلها ويخرج قهوة وهيل وتمر وخام لأن هناك من يقول تخرج زكاة العروض من العروض أما المقصود عندهم يقولون ما يجب
إذا قلنا يا شيخ تخرج زكاة العروض من العروض وهي معروضة للبيع ألا يمكن أن مثلا إذا كانت 1000 متر نأخذ منها مقدار 25 متر ونجعله للفقير نبيع
لا يقول لا يقول يا أخوي يقول هذا ما لكم حق تأخذون لي 25 لأنه بيتخل بأرضي لو كان ملك لك ميب زكات لو كان ملك لك ما حصل لك تقسمها نبيع جميعا إذا كانت القسمة بتنقص القيمة
احتسبها للفقير عشان لا نمت تنمي للفقير
يقول لا أنا ما يرهق من بالواجب عاد أبغى تتصدق ما لك أنا عارف أتصدق يقول يرهق أقوم بالواجب الحين أما أن تكون يعطي 25 متر من أرضي ما أعطيه لأن نبيع بتنقص القيمة حتى أنت لو كان الملك لك 25 متر تجبر تبيع نقص مكتب قلت أنا بايع نقول لا بيع بالقوة لحرمة الشركة إلا إذا كانت القسمة ما تنقص القيمة ولا فيها ضرر لأن تكون أرواش ما تنقص نقسم لك حق أما إذا كان القسمة بتنقص حقي وبين حقني ضرر فنقول نبيع عليك بالقوة ولا الشركة أما لو
زين يشتري منها 25 يشتري
نعم
يشتري منها 25
أشتري أنا بشاري لأن نبي يقول إنما البيع عن تراضي
نعم
يقول التاجر ما بشاري لأن نبي يقول إنما البيع عن تراضي
طيب ما دام إني ألزم بالبيع إذا يلزم هو بالشراء يا شيخ
شو؟
ما دام ألزمت أنا بالبيع.
لازم حرمة الشركة. لا أنا ما أنا بالبيع. أنا شاري.
خلاص خلي الشريط زين.
ما عندي شيء. ما عندي ما بشاري. تبي تشتري تشتري. القسم ما نرجعش لأنه القسم ضروري. ما يتكلم بالقسم هنا. نعم. لا. الديون إن كانت على ملي بالغ لك دين على تاجر على إنسان متماجد أعطاك حقك لا فرجع حالك. أما إذا كانت دينك عند فقير معسر أو عند غني مماطل اللي شكاوى بغدا ودعاء وخصومات ما يدرك من شيء إلا إذا قبضت. إذا قبضت فأخذ الزكاة على الصحيح لسنة واحدة والمذهب لما مضى من السنة. أما إذا كان من قروشك اللي الدين عند ملي بالغ متى ما طلبت قال تفضل هذا أخذ الزكاة. أما إذا كان دينك عند إنسان منصف الغلة منهم زكاة شيء مهمين ولا تستطيع تحصيله أو عند غني لكن هذا الغني أكثر مماطل يبي دعاوى ويبي شرطة ويبي خصومات ما لازم تخلي زكاة في دورة الأولى لأن في حكم الدين اللي على الفقير ما شاء.
طيب الذهب الموجود في الدمام